في الحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرى حما نحتوتك القيود وجنعا.
الثانية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والبداية من العناوين. طهران تكشف عن عدد المتهمين بجريمة اغتيال الفريق سليماني وتتوعد المتورطين برد مناسب. السيد نصر الله يعتبر أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء بجريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس. صنعاء تهدد بضرب أهداف حساسة للكيان الصهيوني إذا ما ارتكب أي حماقة ضد اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال متحدث اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني أن عدد المتهمين الرئيسين في اغتيال هذا القائد ارتفع إلى 48 أمريكياً، معربا عن أمله بأن يتم قريبا إصدار أوامر قضائية بحق المتهمين. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن القضاء الإيراني على اتصال مع 6 دول لمتابعة ملف جريمة الاغتيال، مؤكدا أن إيران ستنتقم لدم الشهيد سليماني في الوقت المناسب، رغم أنها وجهت حتى الآن صفعات شعبية وعسكرية للإدارة الأمريكية الإرهابية. وأشار عبد اللهيان إلى بدء فعاليات في إيران ودول أخرى لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما، وتستمر إلى منتصف الشهر القادم. أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله جهوزية المقاومة واستعدادها لمواجهة أي عدوان محتمل، واصفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمجنون. وفي لقاء مع قناة الميادين في الذكرى السنوية لاغتيال القائدين سليماني والمهندس، أكد السيد نصر الله أن أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء بهذه الجريمة، وأضاف أن الأمريكيين خرجوا من العراق رغم أنوفهم أدلاء وصاغرين نتيجة ضربات المقاومة، معتبرا الشهيد مهندس شريكا أساسيا في صنع الانتصارين على الاحتلال الأمريكي وداعش. وتابع سماحته أن الشهيد سليماني وفريقه لم يقصروا في كل ما يمكن تقديمه لفلسطين، واعتبر أن إيصال صواريخ كورنيت للمقاومة في غزة يقف خلفه الشهيد سليماني، مؤكدا أن الكيان الصهيوني ما زال يعيش حالة قلق. هذا ونظمت فصائل المقاومة الفلسطينية مراسم في دمشق لإحياء ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما. تفاصيل في تقرير التالي.
رسائل وفاء حملتها فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بحضور السفير الإيراني وعدد من الفعاليات السياسية السورية. عبر المشاركون فيها عن عرفانهم بالجميل للرجل الذي دعم المقاومة الفلسطينية، وأن اغتياله لن يوقف المقاومة ضد مشاريع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على المنطقة.
نجدد العهد بأننا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالكفاح حتى يتم تحرير كل ذرة من تراب فلسطين. تمت عملية الاغتيال للشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس لأنهم لعبوا دورا أساسيا في محور المقاومة.
الفصائل الفلسطينية أكدت أن اغتيال الشهيدين كان بداية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإرباك محور المقاومة وتمرير ما هو قادم من مخططات تطبيع بعض الدول، وأن الرد على الجريمة هو زيادة قوة المحور بشكل أكبر.
عندما نحيي مثل هذه المناسبة نحييها على قاعدة أن هذا الرجل هو موجود في نفوس كل المقاومين والأحرار في هذا العالم، لذلك نتحدث على أنه سوف يبقى في وجداننا وفي ضمائرنا إلى أن يتم تحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون شددوا فيها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي، ودعوا إلى توحيد جهود الأمة وإعادة توجيه البوصلة نحو فلسطين. المشاركون في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يؤكدون أنهما سيبقيان خالدين في ضمير الأمة التي آمنت بهما، وأن دماء الشهداء لن تضيع.
تعرض رتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الأمريكية لهجوم في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد، وتبنت سرية قاسم الجبارين الهجوم على الرتل في الطريق الدولي الذي يربط بالعاصمة بغداد. وتتعرض الأرتال اللوجستية للقوات الأمريكية في العراق للهجمات تعبيرا عن رفض الوجود العسكري الأمريكي والمطالبة برحيله. من جهته يعتزم البرلمان العراقي إعادة طرح ملف جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق، داعيا الحكومة إلى احترام الأغلبية النيابية الرافضة للوجود الأمريكي. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد علي الحوثي أن بلاده استطاعت أن تنتصر على تحالف العدوان السعودي الأمريكي رغم ترسانته الكبيرة. وقال الحوثي إن وسائل الإعلام الأوروبية باتت تسخر من الرادارات السعودية وتصفها بأنها عمياء، في إشارة إلى فشل هذه المنظومات في كشف الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تضرب العمق السعودي. من جهة ثانية، رد نائب رئيس الحكومة اليمنية جلال الراويشان على تصريحات صهيونية استفزازية، واعتبر أنها تهدف لطمأنة الدول المطبعة، مشددا على أن صنعاء قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية حساسة في حال ارتكبت تل أبيب أي حماقة ضد اليمن. أعلنت لجان المقاومة الفلسطينية أن المناورة المشتركة للفصائل والمقررة يوم الثلاثاء القادم تحمل مفاجآت ورسائل للداخل الفلسطيني وللاحتلال. وقال المتحدث الإعلامي باسم لجان المقاومة أن قيادة اللجان توصلت إلى تطوير غرفة العمليات المشتركة، مؤكدا أن القدرة العسكرية للمقاومة تطورت بشكل كبير. وأضاف أبو مجاهد أن كافة أذرع المقاومة الفلسطينية موجودة في المناورة التي تشمل قطاع غزة وتستمر لعدة ساعات، موضحا أن تفاصيل هذه المناورة ستكشف يوم الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي. حول المناورة المشتركة للفصائل الفلسطينية نستمع إلى مقاله المتحدث الإعلامي باسم لجان المقاومة أبو مجاهد بهذا الخصوص.
ثم بعد مرور تقريبا ما يقارب 11 عاما على معركة الفرقان، أول معركة تخوضها المقاومة الفلسطينية على مستوى شن عدوان كبير من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا، ارتعت قيادة المقاومة بما توصلت إليه من حوار ونقاشات سارت طوال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الأداء على مستوى تطوير غرفة العمليات المشتركة. ارتأت قيادة المقاومة أن تكون هناك مناورة مشتركة تضم الأذرع العسكرية في قطاع غزة، كل الأذرع العسكرية مشاركة في هذه المناورة. تحمل هذه المناورة عدة رسائل مهمة كما أكدنا للجانب الفلسطيني وطمعنا للداخل الفلسطيني، وأيضا رسالة قوة واحدة من خلال المقاومة الفلسطينية على أن أي عدوان قد يفرض على أبناء شعبنا سنواجهه موحدين. تفاصيل هذه المناورة وحيثيتها ستكون يوم الثلاثاء القادم حاضرة لدى أبناء شعبنا ولدى جمهورنا ولدى محور المقاومة، وتحمل الرسائل المهمة التي ستحملها هذه المناورة ستكون من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيكون يوم الثلاثاء القادم، والذي سيمثل من خلاله أحد الناطقين الإعلاميين للمقاومة الفلسطينية، سيتحدث فيه عن الرسائل المهمة التي تحملها هذه المناورة. نحن اليوم في ظل ظروف غير عادية، ظروف تتعلق بالمؤامرات المتتالية التي تقام على القضية الفلسطينية والتي تحاد ضد القضية الفلسطينية. نحن أمام وضع استثنائي تتعامر فيه قوى كثيرة على شعبنا وعلى قضيتنا وعلى قدسنا، لذلك لابد وكان من الضروري بمكان أن ترسل المقاومة الفلسطينية رسالتها إلى الجميع أنها موحدة وعلى قلب الواحد.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لا تستعجل الحرب مع الاحتلال الصهيوني، لكنها توعدته بمفاجآت لم يتوقعها إذا فكر بالاقتراب من دماء الشعب الفلسطيني. وفي بيان لها بمناسبة الذكرى 12 للعدوان على قطاع غزة، أكدت الفصائل أن المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع، معتبرة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بأنه سيظل هدفا مقدسا ولن يهدأ لها بال حتى تحريرهم. واعتبر البيان وحدة الكلمة الفلسطينية في مواجهة العدو خيارا ثابتا لا رجعة عنه، وذلك في ظل اتفاقيات الخيانة بين أنظمة عربية وكيان الاحتلال. أعلنت أمانة المؤتمر العام للأحزاب العربية تمجيد عضوية حزب العدالة والتنمية في المغرب برئاسة سعد الدين العثماني بسبب تأييده للتطبيع مع الاحتلال، واعتبرت التطبيع طعنة في صميم القضية الفلسطينية، وقالت إنه في ظل السكوت الرسمي وسقوط الجماعة العربية فإننا ندعو كل مؤسسات مقاومة التطبيع ومؤتمرات العمل الشعبي إلى اتخاذ خطوات صريحة تدين كل مطبع. هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة تعبيرا عن رفض التطبيع بين المغرب والاحتلال، فيما اعتبر المغردون أن هذه الخطوة أظهرت بأن المطبعين لا يكتثرون لإدارة شعوبهم، بل يسيرون في أجندات العدو. كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان أن شركات سعودية من مختلف القطاعات أبدت اهتمامها بالاستثمار في الكيان الإسرائيلي عبر البحرين، وأوضحت الهيئة أن اجتماعات لهذه الشركات عقدت بالمنامة لبحث الموضوع، مضيفة أن الشركات السعودية خاصة العاملة بمجال التكنولوجيا ترغب في استغلال فرصة إقامة علاقات بين الاحتلال وبعض دول مجلس التعاون. وأضافت أن هذه الشركات السعودية التي تعمل حاليا خلف الكواليس غير معنية بالكشف عن نفسها. دشن سياسيون ونشطاء بحرينيون في دول المنطقة حملة إلكترونية واسعة للتضامن مع زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان المعتقل في سجون النظام للعام السادس على التوالي. ودعا النشطاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف ضاغط وحاسم ضد نظام المنامة لإطلاق سراح الشيخ سلمان وكل معتقل الرأي. إلى ذلك أفادت مصادر بحرينية بأن النظام يحاصر صيادي الأسماك في مساحات ضيقة لصالح أفراد العائلة الحاكمة ومتنفذين وأجانب. وقالت المصادر أن أشخاصا محسوبين على النظام البحريني حولوا بعض الجزر إلى أملاك خاصة ومطارات، فيما فتحت السلطة الباب أمام استثمارات يستفيد منها المتنفذون دون أي اهتمام بمعاناة الصيادين. حول الإجراءات العنصرية للنظام البحريني ضد الصيادين نتوقف والتقرير التالي.
لم يجد الصيادون في البحرين آذانا صاغية لمشاكلهم لدى الحكومة التي منعتهم من الصيد باب رزقهم، وفتحت الباب أمام استثمارات يستفيد منها المتنفذون في النظام. الصيادون لا يستطيعون تحدي قرارات ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد، إذ يستحوذ أشخاص من آل خليفة على بعض الجزر، وتحول عدد منها إلى أملاك خاصة ومطارات، وحصرت الدولة مناطق الصيد بمساحة ضيقة دون أن تعير أي اهتمام لمعاناة الصيادين أو للبيئة البحرية التي تخربت بالردميات. وقد ندد ناشطون وحقوقيون بحرينيون بسياسات النظام البحريني تجاه الصيادين رغم كل المناشدات السابقة لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم المشروعة، واتهم هؤلاء النظام البحريني بانتهاج سياسة الإهمال المتعمد حيال حقوق الصيادين، وأضافوا أن الفساد والاستغلال وسلطة من يوصفون بالمتنفذين من أبرز الأسباب التي ضاعفت من معاناتهم وكرست سياسة إفقار المواطن وقطع مصادر رزقه. وأكد المشاركون في ندوة حول الصيادين البحرينيين عقدت في لندن أن سبب معاناة العاملين في قطاع الصيد البحري في البلاد يعود إلى الفساد، وحمل المشاركون في الندوة النظام البحريني كل المسؤولية عن معاناة الصيادين الذين يتم تجويعهم، فقد تحولت سترة إلى جزيرة يندر فيها وجود السمك بسبب الردم الذي حصل والذي بنيت عليه أملاك للعائلة الحاكمة، وتهدف هذه السياسات إلى تهجير السكان الأصليين لاستبدالهم بأجانب موالين للحكومة، مشددين أن الحل يبدأ باعتراف الحكومة بمشاكل الصيادين الفقراء الذين أصبح مستقبل مهنتهم في خطر، وأشاروا إلى أن الحل ينطلق من إصلاح النظام وإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار بدل رمي النظام مشاكله على إيران وقطر.
توعد المكتب الإعلامي للجيش الليبي التابع لحفتر تركيا برد مناسب وغير متوقع. جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوص أكار في طرابلس بأن بلاده ستعتبر قوات حفتر وأنصاره المتمركزين بشرق ليبيا أهدافا مشروعة إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة. وقال أكار أن المشكلة الأساسية في ليبيا هي قوات حفتر وداعموه، مطالبا بمساهمة الجميع في إيجاد حل للأزمة. في هذه الأثناء وصل وفد مصري رفيع برئاسة وكيل وزير المخابرات إلى ليبيا في زيارة هي الأولى من نوعها. وحول آخر المستجدات على الساحة الليبية نستمع إلى التقرير التالي.
زيارات على خطين باتجاه العاصمة الليبية طرابلس بين القاهرة وأنقرة تشتمل على محاولات مصرية لإنقاذ اتفاق وقف النار وتهديدات بين تركيا وقوات اللواء خليفة حفتر. وفد أمني مصري رفيع في العاصمة طرابلس في زيارة هي الأولى منذ 6 سنوات، حيث التقى مسؤولين في حكومة الوفاق. مصادر كشفت أن الوفد يضم مسؤولين كبارا في جهاز الاستخبارات إضافة لوزارتي الداخلية والخارجية المصرية، حيث التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيطيق ووزير الخارجية محمد سيالة ومسؤولين أمنيين ليبيين. الزيارة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف النار بين الوفاق وقوات اللواء خليفة حفتر، كما تعقب زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلى طرابلس التقى فيها مسؤولين ليبيين. زيارة أكار كانت حملت عناوين عسكرية عكس زيارة الوفد المصري، حيث أعلن الوزير التركي أن قوات حفتر ستكون هدفا مشروعا في حال استهدفت القوات التركية الموجودة في ليبيا.
المشكلة الأساسية في ليبيا هي قائد الانقلاب حفتر وأنصاره الذين سيكونون أهدافا مشروعة في أي مكان. إذا ما هاجموا القوات التركية وإذا أقدموا على خطوة كهذه فلا يجدوا مكانا يفرون إليه.
تهديدات أكار أتت بعد تصريحات لحفتر هدد فيها بدوره باستهداف القوات التركية إن لم تغادر الأراضي الليبية. حفتر اعتبر أن وجود هذه القوات سبب رئيسي في تأزيم الأوضاع وأنه عليها الرحيل بالسلم أو بقوة السلاح.
ولا خيار أمام هذا العدو المحتمل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح.
المراقبون يقولون أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تهدف إلى قطع الطريق أمام التهديدات المتبادلة بين أنقرة وحفتر الحليف الأكبر لمصر في ليبيا، مضيفين أن عودة المعارك إلى الميدان الليبي ستجعل من فرص إنهاء الصراع في البلاد شبه معدومة.
بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تكشف عن عدد المتهمين بجريمة اغتيال الفريق سليماني وتتوعد المتورطين برد مناسب. السيد نصر الله يعتبر أمريكا وإسرائيل والسعودية شركاء بجريمة اغتيال القائدين سليمان والمهندس. صنعاء تهدد بضرب أهداف حساسة للكيان الصهيوني إذا ما ارتكب أي حماقة ضد اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 28. في الساعة 1:20 تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين، تمثيليات الإذاعة في الساعة 1:50. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:17، يليه برنامج في رحاب الزهراء سلام الله عليها. الزهراء في القرآن يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:31. بعد ذلك يأتيكم فاطمة الزهراء أم أبيها. من ألقاب فاطمة سلام الله عليها يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:55، يليه مع الصادقين. أيام خالدة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 3:21، فاطمة الزهراء سيدة النساء في الساعة 4:02. تستمعون إلى برنامج أعلام الهدى في الساعة 4:23. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ قاسم رضيعي، حيث يتلو على مسامعكم الشريفة من سورة الأنعام من بداية الآية 62 حتى نهاية الآية 67. ولا تنسونا من وافر دعائكم وخلصه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا Oh. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من تدعونه تضرعا وخفية وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر سوف تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة أم أبيها الزهراء عليها السلام.
بالعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن قيل حواء قلت فاطم، فخرها أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليك يا رسول الله، أم هل لمريم مثل فاطمة أشبل؟ قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وابنتي فاطمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن فضل النساء. طبعا هناك نساء مؤمنات لهن مقام كريم عند الله، ولكن أفضل كل النساء المؤمنات وأفضل كل النساء المسلمات عبر التاريخ الإنساني كله حسب ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع نساء: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وكذلك سيدة نساء العالمين الصديقة فاطمة سلام الله عليها. الله سبحانه وتعالى إنما جعل لهذه النسوة مقاما كريما، وصرن خير النساء وأفضل نساء العالمين، لأن كل واحدة منهن قامت بدور كبير في دعم الحق، إحقاق الحق، الإيمان على العقيدة، مواقف إيمانية، مواقف عقائدية عندهن، اللي الله سبحانه وتعالى ثمن مواقفهن. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الإسلام الدين بصورة عامة، والله سبحانه وتعالى والشرائع تثمن لكل إنسان عمله، إذا كان عملا خالصا لوجه الله، إذا كان عملا عظيما، إذا كانت عنده مواقف مشرفة، سواء كان رجلا أو امرأة. يعني نحن لما نرجع إلى بعض الشرائع، بعض الإيديولوجيات، بعض المواقف التي ظهرت من بعض الأشخاص، بعض أهل العقائد، حتى بالنسبة إلى المسيحيين، في روما عقد مؤتمر قبل مئات السنين، من جملة الأشياء التي كانت في هذا المؤتمر أن المرأة أحبولة الشيطان، وأن المرأة لا تدخل الجنة، وأن المرأة لا يجوز لها أن تقرأ الأناجيل، وأن المرأة يجب أن يوضع على فمها كمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور، وأمثالها الكلمات السخيفة وهالمواقف الذي خارج عن حدود العقل والشرع. بينما الدين الصحيح يعطي المرأة حقها إلى درجة، لاحظون في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر 10 صفات، 10 صفات للرجال وياها 10 صفات للنساء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين وهكذا، في الصبر، في الإيمان، في ذكر الله، في التقوى، في حفظ الفقر إلى آخره، والصوم، الصدق. المرأة تشارك الرجل، بل كتب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث عن النساء والرجال بأنهم من أصل واحد، مثل ما الرجل خلق من النفس الإنسانية، المرأة أيضا خلقت من النفس الإنسانية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها يعني من نفس الإنسانية، مو من آدم، اشتباه لا يصير، من نفس الإنسانية التي خلق الله تعالى منها آدم، كذلك خلق حواء، وهكذا جعل لكم أو خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شو معنى من أنفسكم؟ يعني الإنسان، الرجل إنسان والمرأة إنسان أيضا، ولهذا مثل ما الله تعالى كلف الرجال بمسؤوليات دينية اجتماعية أسرية، كلف النساء أيضا. ومثل ما يتقبل العمل الصالح من الرجل يتقبل العمل الصالح من المرأة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالح ذكر أو أنثى ماكو فرق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. المرأة لها حقوق مثل ما الرجل لها حقوق. المرأة الله تعالى أعطاها الحرية، يعني مو مملوكة، لما تتزوج لا يملكها الزوج، وإنما هناك نوع من التعاون فيما بينهما، وأخذنا منكم موثقا غليظا، زين، ثم هي تقدر تملك أموالها، تقدر تدرس، تقدر تتثقف إلى درجة تصير مجتهدة. عندنا إحنا في تاريخنا مجموعة مجتهدات، كنا ابنة الشيخ المجلسي على الله مقامه قبل كم سنة، مرة مجتهدة كانت في مدينة إصفهان. المهم أن مجموعة نساء سرنا في طريق الثقافة والعلم وصلا إلى درجة عالية جدا. كذلك هي تمتلك أموالها، تمتلك حقوقها، تقدر تمتلك بيت، تقدر تمتلك عقار، تقدر تبيع، تشتري، ترهن، تهب، تعطي، تأخذ إلى آخره. يعني هذه الأشياء إذا كانت ممنوعة، يعني أنت لما تقرأ تاريخ إنجلترا مثلا إلى قبل سنوات المرأة ما كانت تملك شيء، وإنما أبوها يزوجها يملك، ما تملك. حقوق المرأة بالآونة الأخيرة الغربيين قاموا ينطون حقوق المرأة، بينما 1400 سنة قبل الإسلام أعطى المرأة حقها واحترمها واحترم مكانتها. شي يقول النبي الإسلام عن المرأة؟ إذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، شي يقول بعد؟ زين، الجنة تحت أقدام الأمهات، فش قد إلها كرامة الأم، وش قد إلها كرامة الزوجة، وش قد إلها كرامة البنت، وش قد إلها كرامة الأخت والعمة والخالة والجدة، وهكذا كل واحد عليه مسؤولية ويجب عليه القيام بمسؤوليته. بس الله سبحانه وتعالى نظم الأمور، هذا رجل يحتاج إلى قوى خاصة، عليه مسؤوليات خاصة بحسب قوته، ذيك امرأة ضعيفة، جهاد المرأة حسن التبعل، القيام بشؤون بيتها بشؤون زوجها إلى آخره. ولذلك وضع الجهاد الابتدائي عن المرأة، لأنه المرأة لها دور آخر وراء الجبهة مثل ما يقولون، وإن كان تقدر تشارك حتى في الحرب، تمريض المرضى، مداوات الجرحى، سقي العطاشة وأمثال ذلك، وإذا جد الجد هم تقدر تسل سيف وتدافع عن إمام زمانها أو عن ولي الأمر. على كل حال، فهذول اللي الآن يصيحون في العالم حقوق المرأة وما حقوق المرأة وإلى آخره، هذا طبعا عمل صحيح، عمل زين لا بأس به، لكن بشرط أن يكون على طريق الحق، لأنه كلمة حق أحيانا يراد بها باطل. يعني ما يردون إرجاع المرأة إلى حقها وإعطائها حقها، وإنما يردوها تستهتر، يردون يطلعون المرأة من حجابها حتى يتناولوها، لأن ما دام محجبة، ما دام مخدرة، ما دام عفيفة، ما يقدرون يوصلون لها ويقضون مآربهم وياها وتلذذهم وشهواتهم. لكن إذا طلعت متبرجة يقدرون يوصلون إلى أهدافهم السيئة، وهم مو قلوبهم محترقة على المرأة وعلى حرية المرأة، هم يردون النفع لأنفسهم. وإلا هاي المرأة مثل تروح بعض الأماكن في أوروبا مثل جامخانة مخلين، والبنات هناك أنت تجي حسب ما العفو غير المؤمنين، يعني يرحون أي واحدة اللي يردون يطلعوها. هذا احترام المرأة؟ هاي المرأة العظيمة، هاي المرأة اللي كما يقول الإمام الراحل رضوان الله عليه، من حجر المرأة يصعد الرجل إلى المعراج، يصعد الرجل إلى المعراج. هذه المرأة اللي مثل الصديقة فاطمة سلام الله عليها وآسيا بنت مزاحم وزوجات النبي والمؤمنات الصالحات ومريم العذراء وإلى آخره، هاي المرأة يستهان بها، صير ألعوبة وتصير دمية بيد الفسقة والفجرة، بيد الفسقة والفجرة. الإسلام أعطى المرأة حقها، ولاحظوا الآن أنتم، بس بشرط أن يكون فقهاء المسلمين أناس عندهم عقل، عندهم وعي، عندهم معرفة بالزمن، بحقوق الإنسان. لأنه البعض من الفقهاء واقع الرجعيين، الآن أنت تشوف بعض الناس في بعض الأماكن الإسلامية المرأة مهانة، المرأة مستحقرة، المرأة ألعوبة، ألعوبة المرأة بيد الرجل. شنو بالله عليك؟ وين حقوق المرأة؟ المرأة قاعدة في بيتها، لاحظني زين، المرأة قاعدة في بيتها ويا جهالها ويا أطفالها، جناب الأخ بالشابل بالسوق يتواقف ويا واحد، هاي الرقية، شو اسمها رقية بطيخة هنا، هاي الرقية حمراء، أنا أقول بالطلاق بيضة، عجيب، بالطلاق بيضة، صدفة طلعت حمراء، اطلقت مرتي، ما اللعب هذا؟ ما اللعب هذا شنو؟ سخافة هذه. هاي المرأة المسكينة أخذت موثق عظيم اسمه من العقد غليظ من الرجل، هاي المرأة اللي إلها أهميتها وإلها شيتها تاليها على بطيخة وعلى سكينة وعلى ما أدري شنو، ذاك الرجل قاعد هناك ويقول يا باب بالطلاق أنا قضية الفلانية كذا، وتاليه المرأة كنت تطلق، شنو معنى؟ يولا يجي يقول أنه مثلا تأذى فرد شيء صار وقال طلقت زوجتي ثلاثا، هي لا ماكلة لا شاربة لا مسوية شيء، وإذا المرأة المسكينة لازم تتطلق، خصوصا قال بالثلاث بعد وويلا انتهت القضية بعد ما إلها رجعة. شنو هذا؟ هذا معنى، هذا مسخ للإسلام، هذا مسخ لحقوق الإنسان. لازم الربع هاقد يحجون عن الديمقراطية، لازم يحجون هاقد عن حقوق المرأة، لازم يفكرون بالنسبة إلى فقه المرأة، لازم يفكرون بالنسبة إلى حقوق المرأة، لازم يراجعون الأسانيد اللي عندهم، المصادر اللي عندهم بالنسبة إلى هالوضع هذا. ولذلك تشوف مذهب أهل البيت ما يجوز الطلاق اعتباطا وجزافا، وما يخلي الطلاق يقع بهيك كلمات وهيك مواقف مشينة، وإنما خمس شروط، خمس شروط أكو لازم مبرر للطلاق. زين، اللي ما ممكن العيشة فيما بينهم ذاك الوقت يعطي إجازة الطلاق. ثم مع هذا أن تكون في طهر لم يمسها، يعني شوف الاسماء، تشوف العادة تجيها، بعد ما العادة تجيها تتنظف وتطهر، بعد ما تطهر، بعد ما تطهر ما يدنى لها، فهذه هذا شرط. بعد أن يكون شهود عدول اثنين حاضرين، مو بكيف هالشكل، شهود عدول اثنين حاضرين حتى يشهدون على الطلاق. بعد أن نكون بإرادة مو بكرة، إرادة وعزم وناوي. الواحد يكرها يقول له أقتلك يوز، طلق زوجتك، ما يصير، يو لا يمازحها، يو لا أصلا دايخ. أنت شوف مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين حتى طلاق السكران يعتبرون جائز نافذ. سكران ما يفتهم ايش قاعد يسوي، شلون أنت الطلاق مالته تعتبره صحيح، مع العلم أنه إذا اعتبر الطلاق صحيح يعني هذا الطلاق قنبلة في الأسرة، قنبلة في بناء المجتمع، يعني هالمؤسسة الخيرية، هالمؤسسة الإنسانية، مؤسسة الأسرة، ما بني بناء في الإسلام أفضل من التزويج. النبي يقول وإذا فتقنبلت هيج وتفرق بيناتهم، الأولاد يرحون مكان، البنات يرحن مكان، المرأة تروح تتزوج، تبعثر يصير بين الأسرة. ليش؟ حقوق المرأة لازم محفوظة، حفظها الإسلام، لكن الفقه، الفقه الصحيح، فقه المعقول، فقه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. على كل حال، فبالنسبة للنساء قول النبي فضليات النساء، أفضل نساء العالمين، خير نساء العالمين أربع، منو؟ مريم بنت عمران. طبعا مريم بنت عمران عندنا في القرآن الكريم سورة باسم سورة آل عمران، آل عمران، آل عمران مريم، مو آل عمران موسى بن عمران وهارون بن عمران. فاحتراما لهم يذكر القرآن الكريم من قصة مريم سلام الله عليها الشيء الكثير. زين، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كانت محدثة تحدثها الملائكة لعظم شأنها، وما كانت نبية، ما عندنا نبي ورسول من النساء. زين، إلها شأن كبير عند الله، وكفلها زكريا، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد المرأة الثانية آسيا بنت مزاحم، فرعون، فرعون مصر هالطاغية هذا اللي قال أنا ربكم الأعلى، ويقول للموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أنا الإله، أنا الإله وأنا الرب. فهذا الطاغية زوجته يدخل الإيمان في قلبها، وهذه واقعا من العجائب يا إخوان. شوف اليوم الإنسان يبيع دينه أحيانا ويركض وراء الظالمين على حساب كم دولار يحصل. هذه المرأة إمبراطورة، يعني لما زوجها إمبراطور، زوجها فرعون، زوجها ملك عظيم، معناه هي هم تستفيد من هالموقعية هذه. ثم هالقصور والجيش والأموال والحلي والحلال، هذه كلها عافتها. يا ريت بس تعوف وتخلص، لا، تدري أن وراء هذا عذاب تدري أن وراء هذا عذاب شديد، يعني ما راح يسكت عنها فرعون، ما راح يتركها فرعون، وإنما يوتد يديها ورجليها بأوتاد الحديد ويعذبها إلى أن تموت. شوف هذه صلابة إيمان اللي عندها. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله تعالى ضرب بها المثل، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، يعني المرأة المؤمنة كنت تأخذ درس من آسيا، آسيا بنت مزاحم ولها شأن كبير عند الله. بعد نجي إلى عالم الإسلام، المرأة الثالثة من؟ المرأة الثالثة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، أم المؤمنين بحق، هذه التي يفتخر الأئمة الطاهرون عندما يقول الإمام زين العابدين أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، يعني يعتز. وهكذا بقية الأئمة يعتزون بهذه الأم العظيمة. ثم كفاها فخرا أنها زوجة وقرينة رسول الله، كفاها فخرا أنها أم سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء العالمين أم الأئمة الأحد عشر صلوات الله عليهم، وهي الكوثر والنسل الكثير الذي وعد الله تعالى نبيه أن يكون ذاك النسل من؟ من فاطمة صلوات الله عليه، فاطمة بنت خديجة، بنت خديجة الكبرى. وكان ينزل جبرائيل على النبي يقول له إن الله تعالى يأمرك أن تبلغ خديجة عنه السلام وأخبرها بأن الله سبحانه وتعالى قد بنى لها في الجنة بيتا من قصب، مو قصب هذا المعلوم، وإنما قصب الزمرد، يعني مرتب مثل القصب، لؤلؤ مكلل بالذهب لا نصب فيه ولا صخب. ليش؟ لأنها أنفقت جميع ما تملك في سبيل الله، لأنها خدمت الإسلام بأموالها بجسمها بروحها بحياتها، فدت نفسها لرسول الله وللإسلام العظيم. ولولا أموال خديجة ما نجح النبي ولا نجح وانتشر الإسلام. زين، هذه المرأة العظيمة وكانت أوفى النساء لرسول الله، ولذلك النبي دائما كان يذكرها بخير. بعد المرأة الرابعة، المرأة الرابعة اللي أفضل النساء، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، زهراء سلام الله عليها. بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها، طبعا آيات كثيرة وردت تشملها، آية المودة، آية المباهلة، سورة هل أتى، زين، و آية التطهير باتفاق العلماء باتفاق المسلمين تشمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأما النبي الكريم فقد تحدث عن مناقب الزهراء، مقام الزهراء، فضائل الزهراء الشيء الكثير، إلى درجة قال فاطمة بضعة مني. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول سميت فاطمة بأسماء متعددة، تسع أسماء لها، فاطمة الزهراء، الزكية، المباركة، الصديقة، الراضية، المرضية، زين، ومن أسمائها الطاهرة من أسمائها المحدثة. احنا عدنا رسول وعدنا نبي وعدنا محدث، يعني حتى الوصي يكون محدثا، وصايا في هذه الأمة، وصايا في الأمم السابقة، الوصي في الأمم السابقة كان نبيا، الأوصياء في الأمم السابقة كانوا أنبياء، لكن بالنسبة إلى هذه الأمة لا نبي بعدي، فالإمام يعبر عنه بالمحدث لأنه تحدثه الملائكة. مريم العذراء سلام الله عليها من أسمائها أو ألقابها المحدثة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كانت تحدثها الملائكة. في عندنا كتاب يسموه علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، يذكر أسباب بعض الأحكام أو بعض الألقاب أو بعض القضايا، يذكر حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنما سميت جدتي فاطمة بالمحدثة لأن الملائكة كانت تحدثها فتناديها مثل ما كانت تنادي مريم عليها السلام. بس الخطاب هناك: يا مريم إن الله اصطفاك، هناك هنا: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالله سبحانه وتعالى جعل لفاطمة الزهراء فضلا عظيما جدا. بعض العلماء يفتحون فرد بحث، يشكلون بحث بالنسبة إلى أفضل هالأربعة، بالنسبة إلى آسيا بنت مزاحم، طبعا آسيا بنت مزاحم بالنسبة إلى الثلاثة البقية هي أقل شأن، ثم يجون إلى ذن الثلاثة مريم والزهراء وخديجة. فخديجة أيضا الأحاديث التي وردت وإن كان لها شأن كبير لكن شأنها أقل من شأن مريم والزهرة. ظلت القضية بين من؟ بين مريم سلام الله عليها والزهرة. تفت لي زين. الآلوسي من كبار علماء إخواننا السنة عنده كتاب تفسير باسم روح المعاني. إذا تلاحظ أنت لما يجي في سورة آل عمران يتحدث عن آيات مريم هذه اللي قريناها، زين يجيب الأقوال والأحاديث والأفكار وبحث طويل أن من النساء أفضل، بعدين يوصل إلى هذه الجملة. أقرأ لك إياها نصا حتى تسمع ما يقوله هذا العالم الجليل في روح المعاني جزء 3 صفحة 155 بعد إيراد الأحاديث عن فضل مريم وغيرها من النساء. قال: والذي أميل إليه أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. أكرر العبارة: أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. بعدين الدليل ما تجيبه، يقول: من حيث أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. بضعة يعني القطعة، بضعة يعني القطعة، قطعة اللحم يسموها بضعة. فبضعة رسول الله، بل ومن حيثيات أخر أيضا. ثم يجي يقول: إذ البضعة من روح الوجود، النبي روح الوجود وسيد كل موجود، لا أراها تقابل بشيء، وأين الثريا من يد المتناول. يعني وين الثريا؟ وين واحد الذي يمد إيده هالشكل يريد يوصل إلى الثريا؟ يعني الزهراء ثريا، الزهراء في السماء، الزهراء مقامها عال عند الله تعالى، وهي أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: فاطمة سيدة نساء العالمين. قيل له: يا رسول الله، أوليست مريم سيدة النساء؟ قال: مريم سيدة نساء عالمها، وابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هنا يجي سؤال أحيانا بعض يستشكلون، قبل ما نذكر الإشكال صلوا على محمد وآله. يقول الآية الكريمة، يقول: إن الله اصطفاك وطهرك، بالنسبة لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذا على نساء العالمين، شلون الزهراء فاطمة تكون أفضل من عدها؟ وشلون تكون الزهراء فاطمة أفضل نساء العالمين؟ تفت للجواب. كلمة العالمين تجي بمعنيين، مرة كلمة العالمين تجي بمعنى العوالم الموجودة الآن، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملك، عالم الشجر، عالم الحجر إلى آخره. هذا إن كلها عوالم، مو عوالم، هذا عوالم. وإذا تريد عالم تسوي له